علما بأن هذه المادة مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
القسم الأول أنه مكروه، والحديث هذا الذي معنا يدل على ذلك، لأنه قال ولا يفتوون، وهو سبب من الأسباب التي سبقوا بها إلى الجنة، تركهم الكي. الثاني أنه جاء أيضا أن الرسول صرح بذلك بكراهته، وأنا أكره الكي ولا أحب لأمة الكي. هذا نوع. النوع الثاني الإذن به بالكي، والإذن يدل على الجواز. ونوع الثالث فعله، فعل الكي. النوع الرابع وصفه بأنه فيه شفاء ولم يمنع منه، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولهذا لما سئل عن الخمر قال هي داء وليست بدواء، ولم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد اختلف العلماء في التداوي على مذاهب، منهم من أجاز ذلك وقال تركه أفضل توكلا على الله، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وطوائف من العلماء. ومنهم من استحبه استحبابا مؤكدا حتى دان به الوجوب، وهو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال النووي رحمه الله هذا مذهب جمهور العلماء انه مستحب، مذهب جمهور العلماء. ومنهم من جعله مستوى الطرفين، يعني تركته او فعلته كلاهما سوى. فالصواب انه مستحب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، عن الدواء، عن امور يتداوى بها، فقال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فان الله لم ينزل داء الا وانزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. في رواية تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا داء واحد وهو الهرم. فإذن التداوي جائز ولا يكون ممنوعا. الصفة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون، وهذا هو الجامع لما سبق. هذه هي الصفة التي جمعت ما سبق، كونهم يتركون الطلب من الناس والسؤال في الرقية وغيرها، وكونهم لا يتطيرون بل يعلمون يقينا أنه لا يصيبهم إلا ما قدره الله وقضاه، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الطيور والحيوانات وغيرها لا دخل لها في تدبير شيء وتغيير أمر من الأمور، وأنها مسخرة مدبرة. فهم يعتمدون على ربهم جل وعلا موقنين بأن ما كتب الله عليهم لا بد أن يقع لهم، وما لم يكتبه لن يأتي إليهم. وكذلك كونهم لا يفعلون الأفعال الأسباب المكروهة، والأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم وضع سببا على حصول المطلوب المسبب ولا بد منه، ككون الإنسان مثلا يطلب العلم فيحصل له ذلك، فلو جلس في بيته بدون طلب ما حصل له شيء. وككون الإنسان مثلا يتزوج ليحصل له الولد، وأن إنسانا مثلا جلس وقال أنا إذا كان مقدر لي شيء أنا أتوكل على ربي، إذا قدر لي شيء سيأتي من الرزق ومن الولد ومن العلم ومن غير ذلك، لكان إما أن يكون مجنون عقله ذاهب، أو يكون جاهل جهلا مركبا قد ترك الشرع وترك العقل، لأن الشرع جاء بفعل الأسباب، الأمر بأخذ الأخذ بالسبب، ثم بعد ذلك التوكل على الله في حصول المطلوب بعد فعل السبب. لهذا أمرنا جل وعلا أن نأخذ حذرنا من الكفار وأن نعد لهم ما استطعنا من قوة، مع أنه جل وعلا أخبرنا أنه ينصر المؤمنين وأنه مع المحسنين ومع المتقين، فلا بد من فعل الأسباب. وليس التوكل هو تعطيل السبب والإعراض عنه، بل هذا يسمى عجز، ترك الأسباب عجز وليس توكلا. فالتوكل هو فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله في حصول المقصود، يعني أن الإنسان لا يعتمد على السبب ولا يعطله، فالاعتماد على السبب شرك وتعطيله قدح في العقل والشرع، فلا بد أن يفعل الإنسان السبب ولا يعتمد عليه، بل يعتمد على ربه جل وعلا في حصول المطلوب. هذا هو حقيقة التوكل. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب الصباح من أوكارها جائعة وترجع في المساء قد ملأت حواصلها، فأثبت لها الغدو والرواح، ما تجلس في أوكارها، لا بد أن تروح، لأن هذا هو السبب، والله جعل لكل شيء سببا. وليس معنى ذلك أن الأسباب تؤثر بطبائعها وذواتها أبدا، بل هذه حكمة الله، وإلا لو شاء لعطل السبب، ولو شاء لأوجد مضاد له يمنع من حصول المطلوب. وإنما المقصود أن هذه سنته جل وعلا في خلقه أن رتب المسببات على أسبابها، وأمر بفعل السبب والاعتماد عليه في حصول المطلوب. هذا هو حقيقة التوكل. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن أشياء عجيبة خلاف ما يتعاهد عليه الناس، مثل ما ذكر عن موسى عليه السلام أنه لما أدركه فرعون وقومه وقد حال البحر بينه وبين المضي، قال له جل وعلا اضرب بعصاك البحر، فانفلق فوقفت كأنه جبال ماء واقف، وأصبح قاع البحر يبسا ليس فيه مدحضة ولا مزلة، قاع يابس، فسار فيه الناس. هذا يقال لسبب، وما قيمة العصا؟ ومن ذلك أيضا كونه لما كان قومه في التيه ورد عليهم التيه سبب عنادهم وتأبيهم، فاستسقى لقومه قال له جل وعلا اضرب بعصاك الحجر، حجر عادي من الحجارة، فانفجر من الحجر 12 عينا، في كل سبط من أسباط بني إسرائيل عين معينة. حجر يحمل باليد، من أين يخرج الماء؟ أشياء عجيبة. فليست الأسباب هي التي توجد المسببات، ولكن الله رتب وجودها على فعل هذا السبب. ومن ذلك كونه جل وعلا خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، هذا خلاف المتعاهد عليه والمعروف في خلق بني آدم. وكونه جل وعلا خلق زوج آدم من رجل بلا أنثى، خلقت من قطعة من جسده، أنثى كاملة الخلقة. كل هذا ليبين لنا جل وعلا تمام قدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، ولكنه وضع الأسباب التي صارت هي سنته للأمر بفعلها، ويختبر عباده هل يعبدون الله أو يعبدون الأسباب. كثير منهم يعبد السبب، وكثير منهم يضيف الأمور إلى نفسه، يقول أنا شاطر في وجوه التجارة وأعرف كيف أتصرف، هكذا يقول كثير من الناس، أنا أعرف كيف أتصرف، يعني أنه يضيف حصول ما يحصل له إلى نفسه، وينسى ربه الذي لو شاء لأعمى بصيرته وعطل كل سبب يفعله فلا يكون سببا. فالمقصود أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، بل يقتضيها، يقتضي فعل السبب، ولكن الذي يفعل السبب يجب عليه ألا يعتمد على السبب، بل يعتمد على ربه جل وعلا. فهذه الأوصاف الأربعة هي التي جعلت هؤلاء يسبقون إلى الجنة بلا حساب. هذا وقد جاء حديث زيادة على 70,000 أكثر من الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه وصححه غيرهما، أن مع كل 70,000، مع كل 70,000، ومنها ما هو أكثر من ذلك، حتى جاء أن معها 3 حفيات من حفيات ربنا جل وعلا، وهذا شيء عظيم جدا. جاء في حديث ضعيف، إن كان الضعيف لا ينبغي ذكره لأنه لا يعتمد عليه، أن 70,000 من مقبرة البقيع، ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على الخير كانوا يعلمون أن هذا بعمل وليس بدون عمل، ولهذا بحثوا عن الأسباب.
الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب أنها 4. الأولى أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، وعرفنا أن معنى ذلك أن المحذور هو الطلب وليست الرقية، أما الرقية بنفسها فهي جائزة بل مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه وعلى غيره، وقد رقاه جبريل، وسيأتي الكلام في الرقية إن شاء الله. الصفة الثانية أنهم لا يتطيرون، والتطير نوع من الشرك، وذلك هو التشاؤم بأفعال الطيور وبأصواتها، بطيرانها وبأصواتها بأن يستدلوا على أفعالها بما سيقع لهم. وهذا هذه أمور يلقيها الشيطان في نفوسهم وهي وهمية لا حقيقة لها، ولكن قد يبتلى الإنسان بما يعتقده ويتوقع فتنة وبلوى. والذي يتعلق بغير الله جل وعلا يوكل إلى ذلك الذي تعلق عليه، فهذا معناه أنهم لا يعملون شيئا من الشرك، لا يتطيرون لا يعملون شيئا من الشرك. الصفة الثالثة أنهم لا يكتوون. والكي جائز في الجملة وهو سبب، ولكنه من الأسباب المكروهة، لأن الأسباب التي يطلب بها حصول المسبب قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة. قسم منها ممنوع محرم، وهذا كل ما حرمه الله جل وعلا وإن كان سببا لحصول منفعة ما، كمثلا شرب الخمر يقول إنها سبب في الصحة وما أشبه ذلك، فهذا ممنوع، هذا محرم. وكذلك العلاجات بالأمور المحرمة إنها لا يجوز. واستوى القسم الثاني أسباب مكروهة، مثل كون الإنسان يكتسب الرزق بسبب مكروه، مثل الحجامة، ومثل كذلك ما أشبه ذلك مما ذكر في الحديث، ومثل ذلك الكي طلبا للشفاء، فإنه قد يكون سبب ولكنه سبب مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره الكي وقد أخبر أن فيه شفاء، ومع ذلك قال وأنا أكره الكي لأمتي، في رواية لا أحب الكي. فهذا لأن العلة كما يقول بعض العلماء فيها أن الألم فيه أمر محقق، وأما الشفاء فهو أمر مظنون، فاستعجل الأمر المحقق الذي هو الألم لشيء مظنون مما يدل على تشبثه بالدنيا وتمسكه فيها ورغبته فيها. من هنا قال إنه يكره. كذلك ما أشبهه، ولكن لا يدخل في هذا مثلا إجراء العمليات التي قد علم أنها الغالب عليها السلامة والشفاء، فإنها ليست من هذا الباب، بل هي من باب العلاج، العلاج الذي سبق أن بعض العلماء يقول إنه مستحب استحبابا يداني به الوجوب. كذلك الصفة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون. وحقيقة التوكل هو فعل السبب الذي أمر به، والاعتماد على الله جل وعلا في حصول المطلوب المقصود، وليس ترك الأسباب من التوكل في شيء. ترك الأسباب عجز في الإنسان وقدح في عقله، وكذلك هو قدح في الشرع، لأن الشرع أمر به، أمر بفعل السبب، وأخبر الله جل وعلا أنه جعل لكل شيء سببا، فيجب أن يفعل ذلك السبب، ولكن يجب أن يكون سببا أباحه الله، ويجب أن لا يكون الإنسان معتمدا على السبب وأن لا يضيف إليه الأمر الذي سيقع، بل يضيفه إلى الله ويعتمد على الله في حصول ذلك. والتوكل من أفضل الأعمال وأجلها أعمال القلوب، ولهذا صارت هذه الخصلة الرابعة هي الجامعة لما سبق، تجمع ما سبق كله، يعني لتمام توكلهم لا يطلبون الرقية من أحد، ومن وطلب من غير الرقية من باب أولى أنهم لا يطلبون شيء من أمور الدنيا، ولا كذلك يتطيرون، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما قدره الله لا بد من وقوعه، وأن الله قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الطيور ليس عندها تصرف وليس عندها نفع ولا ضر، لا خير ولا شر، وإنما هي مسخرة مخلوقة عالم كسائر العوالم التي خلقها الله جل وعلا لحكمة، ليس عندها مما يزعمه المشركون شيء. وكذلك كونهم لا يكتوون يرضون بما قدر الله لهم، ولكن ليس معنى هذا أنهم يتركون العلاج، لأن العلاج قد جاء الأمر به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الهرم، فأمر بالتداوي وحث عليه، وهو صلوات الله وسلامه عليه كان يتداوى، تداوى صلوات الله وسلامه عليه مما أصابه من السم ومن السحر ومن غير ذلك. ثم بعدما ذكر هذه الأمور قام رجل من الصحابة يقال له عكاشة بن محصن الأسدي، ممن سبق إلى الإسلام قديما ومن المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأموالهم وأقاربهم لله تعالى، وهاجر إلى الله ورسوله، وكان من شجعان الفوارس الشجعان، وكان أيضا من أحسن الناس وجها، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد التي يقاتل فيها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ومنهم بنو أسد، حيث زعموا أن واحدا منهم نبي وهو طليحة، طليحة الأسدي ادعى النبوة، فذهب الصحابة لقتالهم، فهزمهم الله جل وعلا، وكان طليحة الأسدي هذا شجاع مقدام، معروف بالشجاعة والإقدام، فركب فرسه هاربا وتبعه عكاشة فرجع عليه وقتله فقتل شهيدا. ثم إن طليحة الأسدي هذا تاب وأسلم وذهب لقتال الفرس، وصار له وقائع مشهورة ومواقف معلومة، الشجاعة والبسالة والإقدام على العدو. ثم إنه قتل في وقعة الحيرة، فلما قام طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بأن يدعو الله له أن يجعله من 70,000، في رواية قال: أنت منهم، وفي رواية: اللهم اجعله منهم، يعني دعا اللهم اجعله منهم. وجاء في رواية في الصحيح: أأنا منهم يا رسول الله؟ فقال: نعم. وهذه
تحمل على أنه بعدما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أنه استفسر مرة أخرى هل أجيبت دعوته، أخبره أن نعم. ثم بعد هذا قام رجل آخر بعدما قال عكاشة ذلك، قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا من باب المعاريض التي لا تجرح أحد، ويظهر أنه صلوات الله وسلامه عليه خشي أن يتتابع الناس في ذلك، فربما يقوم من ليس أهلا لأن يكون منهم، وكونه يقول له أنت لست منهم قد يكون فيه صدمة للإنسان الذي يواجه بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره مقابلة الناس بما يكرهون، فهذا يدلنا على حسن أدبه صلوات الله وسلامه عليه وتربيته. قال سبقك بها عكاشة، عند ذلك احجم الناس كلهم، وصار هذا سدا للباب، لباب الطلب. وليس الأمر كما يقول بعضهم إن هذا الذي قام منافق، هذا بعيد جدا، لأن المنافق ما يكون في قلبه دافع يدفعه لأن يطلب أن يجعل منه، بل هو لا يؤمن بذلك، بل يكره هذا، فهذا بعيد جدا، بل هو باطل، لأن هذا الذي قام لا بد أن يكون عنده دافع قلبي ورجاء يدفعه إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله أن يجعله منه. لكن العلة هي ما ذكرنا والله أعلم، خشية التتابع في ذلك، فسد الباب بقوله سبقك بها عكاشة، فصار جوابا لا يخدش شعور أحد، ويكفي في منع الإقدام والطلب من كل واحد. هذا من الحكم، من حكمته صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد في هذا الحديث قوله في هؤلاء 70,000 أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يطلب الفضل والأمور العالية وإن كان غيرها جائز. فإن سعيد رحمه الله لما أخبره حسين بأنه استرقى لحديث بلغه في ذلك، قال له قد أحسن، أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسن من عمل بما علم، ولكن هناك شيء أفضل، أفضل مما صنعت، فينبغي لك أن تبحث عن الأفضل وتترك المفروض. وهذا من باب التسابق في الدرجات الآخرة، في درجات الآخرة، وهي التي في الواقع ينبغي أن يتسابق فيها ويتنافس فيها، لا أمور الدنيا، فإن أمور الدنيا إما أن تذهب وتترك الإنسان، أو الإنسان يذهب ويتركها، ولا بد، لا بد من واحدة من هذين الأمرين، من هاتين الخصلتين، والأمر يذهب كأن لم يكن بخلاف الشيء الباقي الأبدي. لهذا أمرنا الله جل وعلا بالتنافس في الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني كل واحد ينافس الآخر في أن يكون أقدم منه وأرفع درجة بالعمل الصالح، يجتهد في الأعمال الصالح في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزوم، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. وقوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. وقوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. وقوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، فإذا وقعت إن بعدها كسرت. الوجه الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق، فالمعنى أحق هذا، فالمعنى أحق هذا وهو الصواب. وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين لما ليس فيهم. وقوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. وقوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم، واسترقيت أي طلبت من يرقيني وأي طلبت من يرقيني، ولفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. وقوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صاحب المذهب. وقوله: حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. وقوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63. قاله ابن سعد. وقوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. وقوله:
رقى حسن الحسين رضي الله عنهما ورقاه جبريل، دل هذا على جواز الرقية، أنها جائزة، وأن الذي منع أو أنه كره وليس ممنوعا، بل هو مكروه فقط، فهو من باب الكمال، وهو الطلب، كون الإنسان يطلب من الإنسان، وليس هذا خاصا في الرقية، بل كل طلب يطلبه الإنسان من الآخر مكروه، وذلك لأن الطلب فيه ذل وفيه افتقار للقلب، وقلب العبد الذي يعبد الله حقا عبادة كاملة يجب أن يكون خالصا لله، ليس لأحد فيه شيء. ولهذا لما اتخذ الله جل وعلا إبراهيم خليلا وجاءه الولد فأحبه، صار له شعبة من حب قلبه. أراد الله جل وعلا أن يبتليه بأن ينظر هل يكون لهذا الولد اشتراك في الحب الذي هو خالص لله جل وعلا، فأمره بذبحه، فأقدم على ذبحه غير مبالي. فعند ذلك بين أنه أن حبه خالصا لله، وليس معنى هذا أنه لم يتبين لله تعالى وتقدس، ولكن المقصود أن يبرز ويظهر للناس وللمبتلى نفسه، وإلا فالله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ولهذا قد كتب الله جل وعلا كل ما يقع من الناس وعلمه قبل وجودهم بآلاف السنين، ولا يمكن أن يقع شيء على خلاف علمه، ومع ذلك لا يؤاخذهم بعلمه، بل لا بد من تسجيل الأعمال، الملائكة تسجل عليهم، ولا بد أن يسألوا يوم القيامة، كل واحد يسأله الله جل وعلا عن عمله، عملت يوم كذا كذا وكذا، هل تنكر؟ ربما ينكر الإنسان، فإن أنكر جاءت الشهود من كل مكان تشهد عليه، فأعضاؤه والأرض كل شيء، الأرض تشهد أنه عمل عليها كذا وكذا، تنطق وأعضاؤه كذلك تنطق. المقصود أن الله جل وعلا لكمال عدله وحبه للعذر أن يعذر من الناس ما يأخذ بمقتضى علمه، فلا بد من العمل الظاهر البارز الذي يشاهد ويسجل. فهذا كله يدل على كمال عدل الله جل وعلا. نعم.
وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
في هذا في الواقع أمر كبير، وهو كل الإنسان إذا ما علم يأثم، فهو يجب عليه أن يعلم، يعني الأمور التي يقدم عليها يعملها يجب أن يكون على علم، فإنه إن لم يكن على علم إما أن يقع في بدع وانحرافات فيضل في نفسه ويضل غيره، وإما أن يقصر ويترك الواجب عليه الذي وجب عليه، وكلا الأمرين مضر ويترتب عليه إثم. فإذا العلم أول ثم العمل ثانيا، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل الأمر بالاستغفار والعمل، فدل هذا على وجوب العلم. ومعنى ذلك أن كل إنسان لزمه عمل من الأعمال يجب عليه أن يعرف حكم الله فيه، سواء كان العمل مما يخص نفسه أو عمل يكون يتعدى عن نفسه إلى غيره كالمعاملات والعقود، سواء كانت عقود أنكحة أو عقود بيع أو غيرها،
لأنه يوشك أن يقع في محرم وهو لا يدري إذا كان ما علم. فإذا أقدم على علم علم ذلك إنه يسلم بإذن الله إذا كان متقيا. أما إذا كان غير متق فيجوز أن يتعمد المخالفة، وهذا أعظم أيضا، أعظم من الجاهل، لأن ربما عفي عن الجاهل ما لا يعفى عن العالم. فالواجب على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه. قد جاء أن العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة، والمقصود بكونه فريضة الشيء الذي يلزمه، ما هو كل علم، الشيء الذي يلزمه. مثلا يلزمه أن يعرف كيف يتطهر للصلاة، يلزمه أن يعرف كيف يصلي، ولو مثل وقع في سهو كيف يصنع، ما الذي يعمله في صلاته. يلزمه أن يعرف كيف يؤدي زكاة ماله إذا كان عنده مال. يلزمه أن يعرف كيف يصوم، كيف يحج. وقبل هذا كله يلزمه أن يعرف كيف يعبد الله، وكذلك يتعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تثبت في القلب ويكون موقنا بأنه رسول من الله. وهذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بعلم بسيرته وبآياته التي جاء بها، التي تدل يقينا أنه رسول من عند الله جل وعلا. أما إذا كان يسير على ما يفعله الناس، يصنع كما يصنعون، فهذا مسلم في الواقع، مسلم في الظاهر، ولكنه يخشى عليه، يخشى عليه أن يفتن عن دينه، ويخشى عليه أن يقع في المخالفات، ويخشى عليه في قبره أيضا أنه إذا سئل قال رأيت الناس يصنعون شيئا فصنعته، كما ورد في الحديث. فالأمور التي يجب على العبد العلم بها هي ما يزاولها وتلزمه. أما الأمور إذا كان مثل ما له صلة بالبيع والشراء ما يلزمه أن يتعلم البيع والشراء، إذا كان مثلا له صلة بالعقود ما يلزمه ذلك، وإنما يلزمه الشيء الذي يعمله، الصلاة والطهارة والصوم والحج. نعم.
وقوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف رحمه الله وفيه عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضه بعض، لا يناقض بعضه بعض، إنه كله وحي. ولكن الفهوم، فهوم الناس قد مثلا اختلفوا فيها، وقد يبدو للإنسان أن هذا معارض للنص الآخر وما أشبه ذلك، فإذا بدا له ذلك فليتهم رأيه ونظره وفهمه، وليعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق، وكذلك قول الله جل وعلا. وهذا يقول إن فيه عمق علم السلف، يعني أن علمهم علم محيط بالأشياء، الأحكام الدقيقة. فلما ذكر له الحديث علم أنه لا يخالف الحديث الذي سيذكره، ولكن الدرجات تختلف. هذا في الأمر الجائز المباح الذي ليس محرما، وهذا في الأمر الفضيل الذي يكون من صفة السابقين، وهو يطلب منه أن يكون مع السابقين. نعم.
وقوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء.
من فضلك اقلب الشريط.